الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله مقدم شيخنا والوالدين والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة. قال: باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت ظهري إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشهر، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو الله لهم، وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة. قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعن بريدة رضي الله عنه:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الصلاة كما عرفها المصنف لغة الدعاء، واصطلاحا المقصود بالصلاة هي الأفعال المعلومة المخصوصة التي تؤدى بنية مخصوصة. وهنا فائدة لطالب العلم: إذا كان اللفظ دائرا بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فينظر أين جاءت هذه الكلمة. فإن كانت الكلمة في كلام الشارع، فالذي ينبغي أن يجعل أصلاً المعنى الشرعي، وإن كانت الكلمة دائرة في كلام أهل اللغة، فالذي ينبغي أن يكون المقصود منه اللغة. إذن الأصل في الكلمات التي تكون متنازعة بين المعاني اللغوية وهي الأصل، أو المعاني الشرعية، أن ننظر إلى القائل والمتكلم. هذا أمر مهم لطالب العلم، وذلك لأنه يستطيع الترجيح فيدرك المعنى من أول نظرة. أما هذه الصلاة فهي عبادة مخصوصة فيها معنى الدعاء، وهنا فائدة: كل معنى شرعي، كل معنى شرعي لا بد أن يكون متضمنا للمعنى اللغوي، إما بزيادة أو بقيد أو بنقص. المهم أن المعنى اللغوي لا بد أن يكون موجودا، وإلا لم يصح أن يقال في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا. أما إذا كانت الكلمة شرعية ولم يكن له معنى لغوي، فهذه كلمة شرعية فحسب. وقد تنازع العلماء هل ثم كلمات شرعية لا معاني لها في اللغة. الجواب: لا، لأن القرآن نزل بلغة العرب. أما المواقيت، قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، و أصل كلمة ميقات هي من الوقت، فهو واوي أبدلت واوه ياء ميقات. ومما يدلك على أن أصله الواو أن تنظر إلى جمعه، وهذه قاعدة صرفية. كيف تعرف هل الياء هنا أو الواو أصلية في الكلمة أو لا؟ انظر إلى تصاريف الكلمة، فإذا كانت تصاريف الكلمة فيها الواو فهي واوي، مثل وقت يوقت وقتا وتوقيتا. فإذا جاء ميقات اسم زمان، ميقات أصلها موقت على وزن مفعل اسم زمان. فالمواقيت المقصود بها منقسمة إلى قسمين: المواقيت إما أن تكون مكانية وإما أن تكون زمانية، والصلاة ليس لها إلا مواقيت زمانية ولا مواقيت مكانية لها. كذلك الصوم له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني، وهكذا الزكاة لها ميقات زماني وهو الحول، ما له ميقات مكاني. وأيضا الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. نعم.
قال العلامة بن بيش رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، رواه الخمسة. ومناسبة تعيير الطهارة في الصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود.
ألا نعم
لعل في خطأ اتباع، لأن الآن يتكلم عن الطهارة
لا لا ما في خطأ. المصنف رحمه الله الشارح أورد حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبإجماع المسلمين من ترك الصلاة معتقدا عدم فرضيتها أنه كافر، ووقع النزاع في من ترك الصلاة متكاسلا. والذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الذي يتركه بالكلية أنه كافر، وهو الذي حكاه عن حكي عن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالواجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. والمصنف رحمه الله يقول ومناسبة تعيين الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود، يعني يقول لماذا عين وقدم الطهارة الحافظ ابن حجر ثم جاء بالصلاة وذكرها؟ لأن الطهارة شرط، والقاعدة أن الشرط مقدم على المشروط، فلذلك قدم ما يتعلق بأحكام الطهارة ثم جاء بما يتعلق بأحكام الصلاة. وأول أحكام الصلاة المواقيت، ولذلك قال المصنف رحمه الله باب المواقيت. نعم. المناسبة ما هي ظاهرة؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله المواقيت جمع ميقات. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرا وقتها فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. قال ابن عباس أي مفروضة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والدلوك زوال الشمس فيدخل فيه وقت الظهر والعصر، ويدخل في غسق الليل وقت المغرب والعشاء.
يعني أن هذه الآية آية الإسراء دالة على أوقات الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والمقصود بالدلوك كما قال المصنف زوال الشمس، فيدخل فيه وقت الظهر لأنه قال إلى غسق الليل وهو وقت غروب الشمس. إذن هنا من الظهر إلى العصر جعلهما وقتا واحدا، وهو ما يسمى بالعشي، وهو ما يسمى بالعشي. ثم قال جل وعلا إلى غسق الليل، والمقصود بغسق الليل المغرب والعشاء، فإنهما في غسق الليل وهو أوله المغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، فدل على أن صلاة الظهر والعصر وقتهما العشي واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا، والمغرب والعشاء وقتهما واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا. أما من كان معذورا بالسفر أو بالمرض أو بالضرورة فإن الأوقات بالنسبة إليه تكون ثلاثة: الفجر والعشي والليل. وإلا فإن حديث الذي ابتدأ المصنف الكلام به حديث عبد الله بن عمرو مبين فيه أن الأوقات خمس، وبدأ بأي وقت؟ قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. فهذا الحديث يبين أن الأوقات الصلوات وقت الاختيار خمس، ووقت الاضطرار ثلاث. فرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار. وقت الاضطرار للمسافر والمريض والمحتاج، وأما وقت الاختيار فهو للمقيم الصحيح المعافى. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، وله من حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث تعيين الأوقات الخمسة وتبيين أولها وآخرها.
نعم، فيه بيان الأول والآخر، فالظهر أول وقته إذا زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، إذن يمتد وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، ووقت العصر من طول يصير ظل كل شيء مثله إلى ما لم تصفر الشمس، وذلك حينما يصبح ظل كل رجل مثلي. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، إذن من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن الأوقات ظاهرة البدء والنهاية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرب 60 إلى 100. متفق عليه. وعندهم من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبقوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال ولمسلم من حديث أبي موسى: فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. قال الشارح رحمه الله: قوله والشمس حية أي بيضاء قوية الأثر، قوية الأثر حرارة ولونا، فيه استحباب التبكير بالعصر. قوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، فيه استحباب تأخير العشاء إذا لم يشق على المأمومين.
لا، الصلوات كلها الأصل فيها المبادرة، الأصل فيها المبادرة، لأن الصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال، والإنسان إذا أبرأ ذمته كان خيرا له. ولكن إذا رأى الإمام أن الناس لن يجتمعوا فعليه أن يؤخر، لا سيما في صلاة الصبح وفي صلاة العصر والعشاء يراعي المأمومين. أما اليوم الله المستعان، المأمومون هم الذين يراعون الإمام، العكس صار الأمر. الأصل أن إقامة الصلاة للإمام، لا أحد يقيم إلا بأمر الإمام، حتى قال جمع من أهل العلم أن المأمومين لو صلوا بدون إذن الإمام صلاتهم باطلة. لكن اليوم أبد، إذا جاءوا وشافوا الساعة صفرت خلاص قلوبهم تنبض، تقول يلا الإمام جاء ما جاء مهمهم، منهم يصلون ويمشون، وهذا غلط عظيم. الواجب على الناس أن ينتظروا الإمام، وأن الإمام ينتظرهم، إذا رآهم اجتمعوا صلى بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا تأخر. نعم.
قال الشارح: وقوله كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال: كراهة النوم قبل صلاة العشاء ألا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة، وكراهة الحديث بعدها لألا يشتغل به عن قيام آخر الليل. قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في الخير، وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن قيام صلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك. قال: ولا أقل لمن أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات.
الأصل أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء أو السمر بعد العشاء أنه منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء. لو قال العلة كذا وكذا وكذا، هذه العلل ظنية وليست نصية، فكون الناس تعودوا النوم بالنهار هذا لا يغني يا إخوة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء لا تنام. إذا كنت مريض ما تقدر تنام هذا شيء آخر، هذا رغم عنك. أجاز العلماء رحمهم الله السهر والسمر بعد العشاء في أربعة أحوال، وذكر بعضهم خمسة نذكرها. الوقت الأول السمر لطلب العلم، يعني الناس عندهم درس بعد العشاء يجلسون، هذا أمر جائز، واحد يريد يحفظ القرآن، واحد يريد يراجع درسه، ما في بأس يذاكر مع صاحبه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها أبو بكر فيجلس معه إلى الفجر يتذاكرون. الأمر الثاني وهو مقابلة الضيف، إنسان جاءه ضيف يريد أن يعشيه، يريد أن يسمر معه، هذا أمر شرعي، أمر جائز ولا بأس به. أيضا الأمر الثالث أن الإنسان ينشغل بعد العشاء بالصلاة والعبادة والطاعة والذكر غير العلم، هذا أيضا أمر جائز. الأمر الرابع أن يسهر الإنسان بعد صلاة العشاء لملاعبة ومداعبة الزوجة، هذا أمر جائز. أما الناس اليوم مع الأسف يروحون مع ربعهم مع جماعتهم سواليف دواوين على قهاوي على قعدات بعد العشاء، ما له داعي، هذا ما يجوز. الأمر الخامس وهو الأخير أن يكون الإنسان محتاجا كالمريض ونحوه لا يستطيع النوم، فحينئذ يجوز له السهر. أما ما عدا هذه الأحوال الخمس فإن الإنسان يدخل نفسه إما في التحريم وإما في الكراهة. نعم.
قال رحمه الله
لحظة لحظة
مقابلة الضيف،
إيه مقابلة الضيف، هذا ضيف يعني جاءك مسافر، مو ضيف هذا اللي يجيك، هذا عنده بيت قل له روح يا أخي مو وقت تعال العصر، صح؟ هذا ليس ضيف، الضيف عند العرب هو الذي يأتيك من مكان بعيد. أما الذي جاءك وهو ساكن معك في نفس المنطقة يريد أن يتحدث معك قل يا أخي هذا مو وقت تعال العصر. أما الضيف ما يستطيع، ضيف جاءك الآن من أمريكا تقدر تقول له اليوم لا تجيني تعال بعد الفجر، وين يروح؟ صح؟ نعم. نعم. إيه ما في بأس، هذا يدخل في القرب، يدخل في القرب يتعشى ويقوم على طول. نعم.
قال رحمه الله قوله وكان يكثر الصلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ 60%، قال فيه دليل على التأكيد بصلاة الصبح وتطويل القراءة فيها.
ما هي صلاة الغداء يا شباب؟ الفجر. نعم.
قال قوله الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وليس المراد أنه يصليها حين طلوع الفجر، إن ذلك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في
مزدلفة. الغلس اسم، انتبهوا، اسم يطلق على كما قال المصنف اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وعكسه كيف عكسه؟ اختلاط ظلمة الليل بالنهار. إذن الغلس يطلق على أول الليل وعلى آخر الليل، ما في بأس. نعم.
قال وأما غيره فكان لا يصلي حين لا يصلي حتى يتبين الفجر بيانا ظاهرا، كما في حديث موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. قال في لفظ حديث موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
الأصل في صلاة الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وهو أول الوقت، ولكن أحيانا كان يسفر بالفجر، أحيانا إذا رأى الناس ما جاءوا فيسفر في الصبح، وهذا قليل. الأصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، وهكذا الظهر، الأصل في صلاة الظهر أول الوقت، لكن إذا كان الصيف والوقت حار فإنه كان يبرد وكان يأمر بالإبراد صلى الله عليه وسلم. العشاء الأصل فيه التأخير، لكن لو أن الناس اجتمعوا في أول الوقت فكان يصلي لهم. إذن على هذا الآن لو أن الإنسان خير في إقامة الصلوات فعليه أن يجعل الفجر مؤخرا والظهر مقدما والعشاء مؤخرا، عليه أن يبكر بالفجر والظهر وأن يبكر فيه وأن يؤخر العشاء. لكن لو أن الناس اجتمعوا وصلى بهم في الأول الأمر يسير. الآن الحمد لله الأمور ليست منقولة إلى الأئمة، الأمور منقولة إلى الوزارة، وزارة حطت أوقات معينة خلاص. نعم.
قال رحمه الله قال الشارح في لفظ الحديث عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه سائل يسأله عما وقيت الصلاة فلم يرد عليه بشيء، وأمر بلالا فأقام الفجر حين شق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا إلى أن قال: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائد يقول: طلعت الشمس أو كادت. وذكر حديثه في آخره: فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين.
يعني شيخنا الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الغني حفظه الله ورفع ورحم أباه وأبي، رجل فيه دعابة، كان يحب أن يصلي في أول الوقت كل وقت في أحد المخيمات، كان حطوه إمام قبل لا يشيلونه لأنه وهابي. ففي أحد الأيام يقول: أنا كل يوم أقول لهم خلنا نبكر بالفجر نبكر بالفجر، هم يجون متأخرين. يقول: ذاك اليوم صليت الفجر فأطلت القراءة، فلما سلمت قال: وإذا الشمس طالعة. قالوا: يا شيخ عبد الله كيف طلعت؟ قال: أنا إيش أسوي لكم؟ وأنتم اللي تأخروا، هذا ذنبكم. بعض الناس ما يعني يأتيه التعليم إلا بالتعلومة مثل ما يقول الناس. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق.
مجرد سقوط الشمس مؤذن بدخول الفجر، بدخول المغرب، هذا إذا كان الإنسان في مكان يكون الأرض فيه مستوية، لا يكون هناك جبال ولا يكون هناك هضاب. فمجرد ما أن ينظر إلى جهة المغرب فيجد أن قرص الشمس قد سقط فإنه دخل وقت المغرب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يشق على المأمومين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة.
عامة الليل يعني أغلبه وأكثره. ومتى يقال عن الشيء أكثر؟ إذا تجاوز النصف، لأنه إذا كان دون النصف ما يقال له عامة لأنهما تساوى. طيب، هنا في الحديث يقول: حتى ذهب عامة الليل. معنى هذا الكلام أنه صلى العشاء بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل من أين يحسب؟ انتبهوا، يحسب من غروب الشمس، ما هو من غروب الشفق. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابرز بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب الابراز بالظهر عند شده الحر. وعن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، ففي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه داوود والنسائي.
من أقدام من؟ لا، كل إنسان قدمه كظله ما يختلف. فأنت إذا كان من ظلك ظل قدمك خمس، فصاحب الرجل القصير سيكون ظل قدمه خمس. هذه نكتة، هذه يجيبون الفقهاء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وهذا الدليل أنه كان يؤخر الظهر حتى تنكسر شدة حر الشمس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فائدة. روى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء ابن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل. ذكر الحافظ في شرح البخاري على قوله: باب مواقيت الصلاة وفضلها.
الإسلام سبق الغرب في وضع الساعات، عندهم ساعات حاطينه، والساعة الإسلامية الساعة الإسلامية كانت تبدأ من طلوع الفجر الصادق، من طلوع إيش؟ فجر الصادق، فيكون مثلا الفجر الصادق الآن إذا بدأ مع الإشراق تصير الساعة الواحدة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم الثامنة. إذن الآن نقلبها على الساعة الفرنجية، إذا كان طلوع الفجر الساعة الخامسة وهي الأولى، لاحظ 6 7 8 9 10 11 12 13 و13. إذن يصليها الساعة كم؟ الساعة الواحدة، يصليها الساعة الواحدة تقريبا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله أراد من خديجة رضي الله عنها،
طبعا صلاة الظهر الأصل فيه الإبراد في الحر فقط، وإلا فالأصل فيه المبادرة كما ذكرت لكم في غير الحر. وأيضا صلاة الظهر يبرد، وأما صلاة الجمعة فالصحيح أن حديث فإن شدة الحر من فيح جهنم هذا خاص بسائر الأيام إلا الجمعة، فإن الجمعة كما ذكر ابن القيم لا تسعر فيها النار. نعم. لا الأمر الراس الحمد لله. نعم. يذهبون يأتون في تكييف ويجلسون في تكييف ويخرجون في تكييف، ومع ذلك لا يكيفون بل يتذمرون، ها ما يشكرون الله المستعان. نعم. إذا طول الخطيب الصلاة قال طول، يا أخي أنت جالس في براد، شو المشكلة؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله ما قال من خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح في الصبح فإنه أعلم من وجودكم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشافعي رحمه الله احتج الحنفية على استدلال تأخير الفجر إلى الإسفار بهذا الحديث وهو مروي عن علي وابن مسعود، وذهب الأكثر إلى أن التغليس أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال معنى قوله أصبح بالصبح أي لا تصلوها حتى يتبين الفجر ويتضح.
هذا قول الجمهور، الجمهور قال أصبح بالصبح معناها أن لا تصلوا حتى تتيقنوا دخول وقت الفجر، وليس معناه أخروا. وذكر بعضهم وجها آخر وهو قريب عندي، أصبحوا بالصبح يعني بكروا بالصبح. أنت الآن لما تقول لإنسان ما أصبح عندي يعني تعال في أول الصبح ولا في آخر الصبح، ما يتبادر إلى الذهن إلا الإبكار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح معناها بكر. نعم. فليس للحنفية دليل بهذا الحديث، لا سيما وأن الغلس مروي. نعم.
شيخنا أحسن المقصود بالإسفار هل هو تأخير الصلاة أو دخول الصلاة وتأخير
الانتهاء؟ ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث التي فيها أسفر بالفجر قالوا أن المقصود بها أي أطيلوا في القراءة حتى تخرجوا وقد اسفر الليل عن وجهي وانكشف، هذا قول لبعض الفقهاء رحمه. لكن في أحاديث تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصلاة يعني ابتداء دخوله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله
عنه على كل حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ما هي صلاة واحدة، أحيانا مثل ما مر معنا أحيانا يطيل أحيانا يقصر، يعني مثلا صلى مرة الصبح وأطال القراءة، ومرة صلى الصبح بسورة قلوب الناس، الآن سينتهي من الصلاة بسرعة ولا يتأخر؟ بسرعة. وأنا كنت في الإمام في أحد الأئمة الأربعة، كان عندنا أربعة أئمة، أنا كنت أحد الأئمة الأربعة في مسجد الجامعة الإسلامية، فكان إذا جاء أيام الامتحانات أصلي بهم وأقرأ لهم قلوب الفلق قلوب الناس، فالطلاب كلهم يفرحون يقول خليت لنا وقت المذاكرة. الإنسان لازم يراعي الناس، ما يصير أنت الآن يعني تشوف الناس عندهم مشكلة وعندهم ضيق وأنت تطول فيهم. أنا أذكر أول جمعة أيام الغزو، أول جمعة في الغزو جاء الخطيب وإذا فيه يطول، يا أخي الناس في إيش وأنت في إيش، أقصر أقصر الخطبة خلي الناس يروحون لأهليهم. الله المستعان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. اتفق عليه المسلم عن عائشة رضي الله عنها نحو وقال سجدة بدل ركعة ثم قال السجدة فإنما هي ركعة. قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على أن من أدرك ركعة في الوقت وصلى ما بقي فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء وهو قول الجمهور.
بل هذا هو القول المحكي عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. وأما القول بأن الصلاة لا تدرك هناك قول أن الصلاة لا تدرك إلا إذا أدي معظمها في وقتها، فإن كان المغرب فركعتان، إن كان العصر والظهر فثلاث، هذا قول ضعيف لأن الحديث نص ولا قياس مع النص، ما في قياس مع النص. النص يقول من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، خلص. إذن لا ينوي القضاء، ينوي إيش؟ الأداء. وهذا الفقه انتبه الآن، لو أن إنسانا أخذه النوم فجلس فتوضأ، فالآن إما أن يصلي الفرض وإما أن يصلي النفل السنة، فإن صلى النفل خرج الوقت فليبادر إلى ماذا؟ إلى الفرض. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. قال ولفظ عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن مبتهلا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيق الشمس الغروب. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابن هريرة بسند ضعيف وذاك إلى يوم الجمعة. وكذا أبي داود عن أبي قتادة أنه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على كراهة النوافل في هذه الأوقات. قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها
إجماعا. اتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها إجماعا، كما اتفقوا على النهي عن الصلاة غير ذوات الأسباب اتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها إجماعا. نعم.
قال واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة.
إذن الشافعي وهو قول الجمهور يقولون بأن المنهي عنه مطلق الصلاة، مطلق الصلاة التي لا سبب لها. أما إذا وجد السبب كرجل قرأ آية السجدة، الآن وجد السبب، كرجل جاءته بشارة بنعمة فوجد السبب، كرجل مات له قريب يريد أن يصلي الجنازة فوجد السبب، كرجل نسي السنة فتذكر وجد السبب، كرجل دخل المسجد فوجد السبب. إذن الجمهور وقول الشافعي رحمه الله أن النهي عن مطلق النافلة. نعم. وذهب
الحنفية وآخرون إلى أن ذلك كله داخل في عموم النهي. وقال موفق بن مقنع ويجوز قضاء الفرائض في اوقات النهي، تجوز صلاه الجنازه وركعه الطواف واعاده الجماعه اذا اقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثه الباقيه على روايتين، ولا يجوز التطوع بغيرها بشيء من هذه الاوقات الخمس الا ما له سبب كتحيه المسجد وسجود التلاوه وصلاه الكسوف وقضاء السنن الراتبه فانها على روايتين. انتهى.
الامام احمد له روايتان في هذه المسألة، رواية بجواز هذه الصلوات التي لها سبب. نعم.
قال قوله وزاد إلى يوم الجمعة إن فلا كراهة للصلاة فيه عند زوال الشمس. قوله وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه ولفظه وكره النبي صلى الله عليه وسلم نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، ويريد فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. قال الحافظ رحمه
بل جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقيمون الجمعة قبل زوال الشمس.
قال الحافظ رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاهر هذا البيت وصلى اي ساعه ان شاء ليل او نهار. وخمسه صحابه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث هذا الحديث يدل على مشروعيه ركعتي الطواف في اوقات النهي تبعا للطواف. قال موفق بن مغني: والفرق بين مكه وغيرها من منع من التطوع في اوقات النهي.
على كل حال، يعني قول الموفق أنه لا فرق يعارضه حديث جبير: لا تمنعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن يمكن أن يقال أن هذا صلاة لها سبب، والموفق كلامه على مطلق النافلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر كل عمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.
قال يعني المغرب، بعض الناس يظن أن المغرب لها وقت واحد، وهذا غلط. المغرب لها حكمها حكم غيرها من الصلوات، لها بداية دخول وهو سقوط قرص شمس، ولها وقت نهاية وهو مغيب الشفق الأحمر. فإذا له لها بداية ونهاية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، غير الحاكم من حديث جابر نحوه: وزاد الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيل الجظر، وفي الآخر إنه كذلك سرحان. قال الشارح رحمه الله: قوله مستطيلا هكذا هو في نسخ بلوغ المرام بالله. قال النووي: والفجر الثاني يسمى الصادق والمستطير، والفجر الكاذب المستطيل بالله كذلك السرحان وهو الذئب. قال الحافظ: وفي حديث سمره عند مسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بيض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا.
هنا الحديث الذي مر معنا حديث ابن عباس: الفجر فجران، يعني فجر صادق وفجر كاذب، والفجر الكاذب مقدم على الفجر الصادق بربع ساعة. فما علامة الفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب بياض عمودي في جهة المشرق، يخرج قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر الصادق بربع ساعة إلى 10 دقائق. هذا الفجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فهذا هو الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب. قال: والفجر الآخر الفجر الصادق وهو بياض أفقي وهو المستطيل، بياض أفقي وهو المستطيل، وهو روي على وجهين: مستطيل باللام من الاستطالة، أو مستطير من الطيران، يعني أنه ماد جناحيه كالطائر. إذن صلاة طلوع الفجر الصادق هو الذي يمنع الطعام ويبيح الصلاة، وطلوع الفجر الكاذب لا يمنع الطعام ولا يبيح الصلاة. نعم.
قال:
لماذا سمي الذئب بالسرحان؟ يقول: إنه ما ينام إلا بعين واحد، دائما سرحان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، واصله في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب اداء الصلاه في اول وقتها، وهو عام مخصوص باستحباب الافراد في شده الحر وبتاخير العشاء ما لم يشق على المؤمنين.
نعم، أصله في الصحيحين بلفظ: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، هكذا في الصحيحين. والمقصود الصلاة على وقتها يعني بالمبادرة. وجاء تفسير هذا الكلام في رواية الترمذي: الصلاة في أول وقتها. فهذه مفسرة لتلك.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله وأشره رحمة الله وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، والترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على أفضلية أول الوقت لمحافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك وتأخيرها في وقتها جائز.
طيب، قد يقول قائل: كيف يبني على هذا الحديث الضعيف الدليل على أفضلية أول الوقت؟ ها؟ أحسن، لأن له شاهد وهو حديث ابن مسعود قال: الصلاة على أول وقتها. فما دام له شاهد كونه ضعيف لا يضر، لكن يحتاج الأوسط والأخير يحتاج إلى شاهد آخر، فلا يوجد له شاهد. أما كون الصلاة في أول الوقت له فضل فهذا له شاهد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رواه خمسة إلا النسائية، وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله الدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على كراهة النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر، لكن إذا صلى ركعة الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل أن تقام الصلاة صلى تحية المسجد ركعتين.
وهنا من الفقه العظيم الذي سمعته من بعض مشايخنا قال: إن حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال فيه دليل على جواز صلاة ركعتي الفجر لمن فاته بعد الفرض. كيف؟ أعيد مرة ثانية. قال بعض مشايخنا: حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال فيه دليل على أن من فاته ركعتي الفجر أن له أن يصليها بعد الفرض. شد كيف في ماذا؟ كيف فهمها من الحديث؟
إذا كان
استثناء في وقت تأملوا لفظ الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إذا مطلق صليتها قبل الفرض ولا بعد الفرض هما جائزتان. واضح؟ هذا وجه الدلالة. الأصل أن ركعتي الفجر تصلى قبل الفرض، لكن لو جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة دخل مع المسلمين في الصلاة وبعد الصلاة يريد أن يقضيها، نقول هذا الحديث دليل على جوازه، لأن النهي عن غير الركعتين. أنت الآن تفعل نفس الركعتين ولا تفعل شيء آخر، ثم أنت تفعل الركعتين في وقت الصبح ولا بعد قضاء الصبح؟ وقت الصبح. ولو حديث يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر، يعني إذا ظهر الفجر الصادق ما في صلاة إلا ركعتين فقط، هما ركعة الفجر السنة، ولم يحدد في هذا الحديث وقته قبل ولا بعد. صحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر أنه قبل، لكن جاء أيضا هذا الحديث على العموم، وجاء حديث أبي داود أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انتهى من صلاته قام يصلي ركعتين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: آل الفجر أربعا؟ قال: يا رسول الله، هما ركعتا الفجر لم أكن قد صليتهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد ظهري فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا. رجل أحمد وأبي داود عائشة رضي الله عنها بمعنى. قال الشافعي رحمه الله: حديث أم سلمة سكت المصنف عليه هنا، فقال بعد سياق وقال بعد سياق له بفتح الباري: إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قوله ولأبي داود عن عائشة بمعناه، ولفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المدار على ركعتين لا أصل القضاء انتهى.
إذن قول البيهقي يفسر أن أصل القضاء أمر جائز، أنت محافظ على صلاة ركعتين بعد الظهر، فصليت الظهر رحت البيت على نية التسنم ونسيت وما تذكرت إلا بعد العصر، لك أن تقضيهما، لك أن تقضيهما. لكن ما المخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ المداومة على ركعتين بعد العصر. نعم.
قال وعن قيس بن قهت قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين.
عن قيس بن قهد، ها مو ابن فهد، بعض الناس يظن فهد، هو قهد. نعم.
قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلاة الصبح ركعتان، فقال رجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فسكت. رواه أبو داود. قال في الافتراء فتقضى سنن الراتبة ويفعل ما له سبب في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم. انتهى. والله أعلم.
هنا تنبيه أحب أن أنبه، الآن في نهي عن صلاة بعد العصر ونهي عن الصلاة بعد الصبح، هذا النهي مرتبط بالصلاة، بمعنى لو أن الإنسان صلى الصبح في أول الوقت فليس له أن يتنفل، خلاص انتهى. إذا صلى الإنسان العصر في أول الوقت فليس له أن يتنفل بعد العصر، لكن لو أذن العصر وفي وقت متسع فأراد أن يتنفل ويصلي، الأمر واسع ولا لا؟ بالنسبة للعصر واسع. هذا شيء مهم، أن النهي مرتبط بالصلاة، فإذا صلى العصر خلاص انتهى لو كان في أول الوقت. هذا شيء. الأمر الآخر وهو مهم، أن الإنسان متى ما قدم صلاة فإن أحكامها متعلقة بها. فهمتم هذه؟ متى ما قدمت صلاة فأحكامها متعلقة بها، يعني تتقدم معها. كيف؟ لو أنك صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت مسافر ما يصير تتنفل بعدين، ليش؟ أنك صليت العصر، واضح هذا؟ لو أن إنسانا صلى العشاء مع المغرب، انتبه الآن، بعد العشاء يجوز الإنسان يوتر ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم لوجود مطر شديد أو وحل شديد أو طين شديد، الآن يجوز لك توتر؟ نعم يجوز لك أن توتر، لأن الصلاة إذا قدمت تقدم معها أحكامها. حفظنا هذه؟ طيب مسألة أخرى، إذا قدمت صلاة مع أخرى فكيف بالأذكار بين الصلوات؟ ما في أذكار بين الصلوات إلا بمقدار ما يقوم الإمام، ما يقوم المؤذن ليقيم للصلاة الثانية، يصبح أذكارهما واحدا، يصبح أذكارهما إيش؟ واحدا. نعم. كم باقي على هذا؟ ها؟ لا خلاص نقف، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا عندكم أسئلة تفضل، ما عندكم خلاص. نعم. إذا أي صلاة قدمت تقدم معها أحكامها. تفضلي عشانك حبيبي. عندك سؤال؟
عندي
سؤال. تفضل.
الحين إذا يقول إذا جيت تأخرت على الصلاة، يعني في الفجر، وجيت ركعة، هل أنك أدركت الصلاة كلها أو بعضها؟
مع الجماعة قصدك؟
مع الجماعة.
لا لا، مع الجماعة الأمر أوسع يا أخوان. من أدرك مع الجماعة ولو لحظة قبل سلام الإمام أدرك الجماعة.
كلها. يعني خذ الأجر كامل.
خذ الأجر كامل. لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الذي أخرك أمر شرعي، وهو النسيان أو التشاغل بالوضوء، ها؟ ما يكون الغفلة والتمطير والأمور هذه. نعم. رياك. نعم نواف. أي إجماع؟ أجمعوا على نهي عن الصلوات. نعم إجماع سكوتي، أغلب الإجماعات سكوتي. أغلب الإجماعات سكوتية. تفضل. والله المحرر طيب والبلوغ طيب، أيهما ترى أسهل أحسن، لكن البلوغ عليه شروحات أكثر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.